بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة، فهذه محاضرة حول التحذير من التسرع في التكفير. وقبل أن نشرع، نقدم بمقدمة تمهيدية، وهي أن المتأمل في واقع الأمة الإسلامية اليوم يعتريه حزن شديد وألم كبير، لما آل إليه أمر كثير من أهلها وتسلط أعداء الدين والملة عليها. والسبب في هذا، بارك الله فيكم، ظاهر وبين، ألا وهو البعد عن مصدر العز والتمكين والمنعة والرفعة، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الأمر، أعني تسلط الأعداء على أمة الإسلام، يصحبه انتشار الفتن وظهور أهلها، وتزايد ذلك بصور شتى وألوان عدة. وإن من أشد الفتن في هذا العصر فتنة الخوارج المارقين، فقد ذر قرنهم وكثرت أبواقهم وازداد شرهم، فبثوا الشبه في الناس عبر وسائل شتى وطرق عدة، وسلكوا في ذلك طرائق قددا، لبسوا على الناس في دينهم، قلبوا الحق باطلا والباطل حقا، تمسكوا بالمتشابه وأعرضوا عن المحكم، فضلوا وأضلوا كثيرا. ولكن أقول، ولئن كان الأمر كذلك، فلا تعجب حينئذ أن ترى الضعف الذي يسري في جسد الأمة، والذي تسبب عكسا في تقوية أهل البدع ومنهم الخوارج. فلذلك أسباب كثيرة، ومن أهمها ضعف العلم السني وظهور الجهل. قلة العلم، بارك الله فيكم، وذهاب حملته نذير شر على الأمة جميعا. أخرج الشيخان في الصحيحين من طريق أبي التياح
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي الصحيحين أيضا من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال رضي الله عنه: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا لفظ البخاري. الشاهد من حديث أنس قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، فذكر عليه الصلاة والسلام من أوائل علامات قرب الساعة وقيامها قلة العلم وظهور الجهل، وفي اللفظ الآخر أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وذلك أن أول الرفع أن يقل ثم ماذا؟ ثم يرتفع. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية رفع العلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال العلامة القرطبي رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المسلم بارك الله فيكم أنه إذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح، إذ كيف تعلم الناس الحق من الباطل والصواب من الخطأ إلا بالعلم؟ وإذا ما ذهب حملة العلم ذهب العلم الصحيح وحل محله الجهل والعياذ بالله، وانتشر الجهل فأفتت الناس هؤلاء الجهال بالجهل، فعملت الناس بالجهل وتركت العمل بالعلم. ولا شك في هذا، فقد قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: فإذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل. انتهى كلامه. وإن من أعظم علامات هلاك الناس موت العلماء، موت العلماء وذهابهم نذير شر على الأمة وعلى الناس. فقد أخرج الأئمة الدارمي في سننه وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح عن سعيد عن هلال بن خباب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه سئل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. ومن النكات العلمية التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقا على حديث أنس المتقدم في علامات قرب الساعة من أشراطها، وهو يتكلم عن رواية قتادة عن أنس، قال رحمه الله: وكأن هذه الأمور الخمسة المذكورة في الحديث خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد وهي الدين، لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. انتهى كلامه رحمه الله. فبتحصيل هذا العلم السني الرشيد الصافي ونشر ذلك في الناس وبيانه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم والصدع به، تنحسر البدع وتضمحل شبههم وتنكسر شوكتهم بإذن الله تعالى. فما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء والبدع إلا وقد قطعها. ولكم أن تتأملوا في مناظرة الإمام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرته للحرورية الخوارج، وقد كانوا نحو من 6000 وهو واحد ناظرهم بسيف العلم والسنة، فعلى رؤوس أولئك فأجهز عليها فرجع من القوم نحو من الثلث، ثم قتل سائرهم على ضلالة. وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد جابها الجهمية ومن لفهم بسيف العلم والسنة. وهكذا بارك الله فيكم حال المصلحين والمجددين في كل عصر ومصر. المحاضرة عن التحذير من التسرع في التكفير، والحقيقة أرى أن الوقت لا يتسع للإتيان على هذه القضية المهمة والمدلهمة من جوانبها جميعا، فهي خطيرة جدا وتحتاج إلى وقت وبسط. ومن باب التنبيه فإن التحذير إنما هو في الغلو في التكفير، والتحذير إنما هو في مخالفة طرائق أئمة العلم والسنة، وذلك بالتسرع في التكفير. وإلا فإن التكفير حكم شرعي كما سيرد بيانه، والخلل إنما وقع في الغلو والمخالفة والتسرع وعدم الأناة. لذا رأيت إدارة هذه المحاضرة على نقاط 7. الأولى ذكر جملة من النصوص الدالة على حرمة دم المسلم. النقطة الثانية في بيان أو بيان مختصر عن نشأة أو في نشأة التكفير. والنقطة الثالثة التذكير بقاعدة سنية من أن التكفير حق لله تعالى وحق لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الرابعة التذكير بقاعدة سلفية أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. النقطة الخامسة التذكير بقاعدة أهل العلم أن لا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قائله. النقطة السادسة التذكير بقاعدة سنية عريضة، وهي وجوب التفريق بين التكفير العام أو تكفير النوع وبين التكفير الخاص وتكفير المعين. النقطة السابعة التذكير بتحذير الأئمة سلفا وخلفا بخطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات في الدارين. هذه هي نقاط هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. النقطة الأولى التذكير ببعض النصوص الدالة على حرمة دم المسلم. أقول من تأمل نصوص الوحيين يجد كما كثيرا من النصوص الدالة على تحريم دم المرء المسلم وما يترتب على انتهاك حرمة دمه من وعيد شديد وتغليظ أكيد لمن يستهين بذلك. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: معنى قوله فتبينوا أي الأمر المشكل، تبينوا أي الأمر المشكل، أو تثبتوا ولا تتعجلوا، والمعنيان سواء أي التبين والتثبت والمعنيان سواء، فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه، فقد أتى منهيا عنه. ويقول الله جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال العلامة القرطبي في تفسيره: فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا يقيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال هذا لفظ مسلم، انتهى كلامه رحمه الله. ومن السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي لفظ مسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: باء بها أحدهما هو بمعنى رجع، هو بمعنى رجع. وحكى أقوالا في معنى هذه الجملة ثم قال: وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام، أي قاله في حق من يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر، فإنه يكفر بذلك كما سيأتي تقريره. فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير للكفر، فالراجع التكفير للكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، إلى أن قال: ويؤيده أن في بعض طرقه، أي بعض طرق الحديث، وجب الكفر على أحدهما، أي رجع. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: كذلك تكفير المؤمن كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله تعالى: الأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا يرعاكم الله أصل مقرر لدى أهل العلم، لا يخالف في هذا ولا ينازع فيه إلا من زاغ قلبه عن الحق والهدى، نعوذ بالله من ذلك. النقطة الثانية في بيان أو بيان مختصر في نشأة التكفير. استمع بارك الله فيك إلى هذا الحديث الوارد في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، أي محلوق الرأس، هذه أوصافه: غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، أي محلوق الرأس كما مر. فقال هذا الرجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اتق الله يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: من يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني؟ فسأله رجل قتله، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الرجل المتكلم. قال الراوي: أحسبه، أي الذي طلب قتله، أحسبه خالد بن الوليد. قال: فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعه، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. انتهى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مختصرة نافعة أسماها قاعدة في الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه، قال رحمه الله: هناك أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم، هذا هو الرجل غائر العينين، فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، إلى أن قال شيخ الإسلام: ولهم خاصتان مشهورتان، يعني خاصيتان، خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. ما هي هاتان الخصلتان أو الخاصيتان؟ قال: إحداهما خروجهم عن السنة، خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل. أمر النبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه أتى بحسنة وليست بحسنة، ونهى عن سيئة في ظنه وليست هي بسيئة. قال حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك من يعدل، إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. سيأتي الكلام على ضبطها إن شاء الله. قال الإمام ابن تيمية: فقوله فإنك لم تعدل، أي قول ذو الخويصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تعدل، جعل منه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام سيئة وترك عدل. وقوله له اعدل أمر له بما اعتقده هو أنه حسنة من القسمة التي لا تصلح، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة كلها، كلهم هكذا، ليس هذا خاصا بمن؟ بالخوارج، كلهم على هذا. فإنها لابد أن يثبت، فإنها لابد أن يثبت ما نفته السنة أي المخالف والمبتدع لا بد أن يثبت ما نفته السنة أو تنفي الفرق هذه تنفي ما أثبتته السنة أو تحسن ما قبحته السنة أو تقبح ما حسنته السنة وإلا لم تكن بدعة وإلا لم تكن بدعة. قال والخوارج جوزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور وأن يضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع من غير الخوارج يتابعونهم في هذه الحقيقة على هذا، فإنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود. وإنما يدفعون عن أنفسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا بحقيقة القرآن. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، وترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، وأن دارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية، فهذا أصل البدع التي ثبت بنص السنة بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة. فمن خالف السنة فيما أثبتته أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة. ومن كفر المسلمين بما رآه دينا، سواء كان دينا أو لم يكن دينا، وعاملهم معاملة الكفار، فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. انتهى كلامه رحمه الله. بيّن الإمام شيخ الإسلام في هذا المقطع من كلامه نشأة التكفير ومبدأه وأصل مقالتهم وما اجتمع عليه هؤلاء المبتدعة جميعا في هذين الأصلين الخبيثين، فعض على معرفة هذا بناجذيك وافقه ذلك جيدا لا يفوتنك، حتى لا يشغب عليك أهل الأهواء في ذلك. قوله في قول شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لذي الخويصرة خبت وخسرت، ضبط هذه اللفظة، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة الرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت خاسر خائب إن لم أعدل إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام الذي آمنت به ظالما، وهذه خبيئة خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. إذن ضبطها إيش؟ بالفتح لا غير. النقطة الثالثة في التذكير بقاعدة سنية من قواعد أئمة الإسلام في أن التكفير حق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، التكفير حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تخضع للأهواء ولا للآراء، إنما يحكمها ميزان لا يطيش، وهو ميزان عدل وقسط، إذ هو الفرق بين الإفك والصواب، فالفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. لهذا فإن هذا الحكم الشرعي حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في معرض كلامه عن الخوارج والخلاف في تكفيرهم، قال رحمه الله: وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه، يقولون: لا نكفر إلا من يكفرنا. هذه الآن صارت شنشنة عند كثيرين: لا يعادي إلا من عاداه، لا يتكلم إلا في من تكلم فيه، لا يبدع إلا من بدع مدعه، فلا يكفر إلا من كفره. قالوا: لا نكفر إلا من يكفرنا. قال شيخ الإسلام معلقا: فإن الكفر ليس حقا لهم، بل هو حق لله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله، إلى أن قال: لأن هذا حرام لحق الله تعالى، ولو سب النصارى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن لنا أن نسب المسيح. والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. انظر إلى هذا الميزان الدقيق. وقال رحمه الله في موضع آخر كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمة الله عليه، قال: لأن الكفر حكم شرعي، وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. وقال في رده على البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام حق لحق الله تعالى. وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وعليه فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى أن قال رضي الله عنه: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، قال عليه الصلاة والسلام: وأن لا تنازعوا الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيش؟ برهان. فما المراد بالكفر البواح؟ المراد بالكفر البواح هو الكفر اليقيني لا الظني، البين الظاهر الذي لا لبس فيه ولا شبهة ولا تأويل، وأن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام قطعا، وليس هو من المختلف فيه، هذا هو الكفر البواح. قال العلامة الخطابي رحمه الله: معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح الشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره، وقوله عليه الصلاة والسلام عندكم من الله فيه برهان. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: أي حجة بينة وأمر لا شك فيه يحصل به اليقين أنه كفر. انتهى كلامه. يريد أنه كفر، أي كفر مخرج من إيش؟ من ملة الإسلام. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: عندكم فيه من الله برهان، أو عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، لا يحتمل ماذا؟ التأويل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن تكفير المسلم فضلا عن المسلمين، وإطلاق الكفر على فعل أو قول أو نحو ذلك مما ليس عندك فيه من الله برهان، حرام وبغي وظلم واعتداء وتعد وخطر كبير جسيم وافتيات على الشريعة المطهرة. النقطة الرابعة في التذكير بقاعدة سلفية كما مر، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. اعلم وفقك الله أن أئمة الإسلام حرصوا كل الحرص على أمة الإسلام كي لا تهلك فتتلوث بلوثة أهل البدع من الخوارج ومن لف لفهم. فنصوا رحمة الله تعالى عليهم ونبهوا على جملة من القواعد والأصول في هذا الباب، حذرا من الوقوع في التهلكة من حيث لا يشعر الإنسان. ومن ذلك هذه القاعدة العظيمة: أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه أي الإسلام إلا بيقين، كما قال ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. قال: ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، يعني بسبب ما وقع فيه في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وخالفهم أهل البدع فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا إن اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمة الله تعالى عليه، قال: وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم الحجة عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا كما في مختصر الفتاوى المصرية له: مسألة التكفير بإنكار بعض الصفات أو إثباته فقد كثر فيها الاضطراب، وتحقيق الأمر فيها، يعني خلاصته، أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال. فقد أنكر طائفة من السلف بعض حروف من القرآن لعدم علمهم أنها منه فلم يكفروا، وعلى هذا حمل المحققون حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني، فإنه كان جاهلا بقدرة الله تعالى عليه إذا فعل ذلك. وليس كل من جهل بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، ولهذا قال بعض السلف، ولهذا قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ولا يكفرون المعين الذي يقول ذلك، لأن ثبوت حكم التكفير في حقه متوقف على تحقق شروط وانتفاء موانع، فلا يحكم بكفر شخص بعينه إلا أن يعلم أنه منافق بأن قامت عليه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها ولم يقبلها. لكن قول هؤلاء المعتزلة وأشباههم هو بلا شك من الشرك والكفر والضلال، يعني إنكار الصفات ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول العلامة الحافظ ابن بطال في شرح البخاري: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين، أي عدم القول بكفرهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يتمارى في الفوق، لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك، أي في كفر الخوارج، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام. لماذا؟ قال: لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. انتهى كلامه رحمه الله. أنت ترى هذه التقريرات لجملة من أهل العلم في أزمنة متغايرة، نعم، يقررون ماذا؟ التقرير نفسه، لأن المشكاة واحدة، لأن المشكاة واحدة. النقطة الخامسة بارك الله فيكم: التذكير بقاعدة لأهل العلم، وهي أن لا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قائله. شيخ الإسلام رد على رجل يقال له البكري، تكلم رحمه الله في كتابه الرد على البكري، نعم، يرد على رجل زعم أن الرجل لو عبر بعبارة سيئة كفر، يعني في حق الله وحق رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام مجيبا على هذا: بل هم، الضمير راجع إلى العلماء، بل هم مجمعون على نقيضه، بمعنى أن المسلم لو نطق بعبارة سيئة في حق الله ولم يكن قاصدا ولا مريدا لها، يقول هذا الرجل أنه ماذا؟ يكفر. شيخ الإسلام يرد عليه يقول له أن العلماء مجمعون على نقيض هذا، فيقول العلماء مجمعون على نقيضه، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى، أي المعنى الحسن الذي ظنه كذلك وكان دالا على غيره، أنه لا يكفر، ومن كفر مثل هذا كان أحق بالكفر، فإنه أي هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى لا تقولوا راعنا، وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون لم يقصدوا ذلك أي الإذاء، فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم بها. والمطلق لمثل هذا على الله لا يكفر، فكيف على الرسول عليه الصلاة والسلام أي لو أطلقها؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية لا تقولوا راعنا، إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله، أي من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكل منا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة من؟ بلغة اليهود. قيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، أو قيل إن معناها هي الرعونة، فكانوا إذا أرادوا إطلاق الحمق على أحد قالوا راعنا، فنهى الله المسلمين من إطلاق هذه الكلمات حتى لا يتخذها اليهود وسيلة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم جهارا. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا تقرير نفيس للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالته العظيمة أصول وضوابط في التكفير. قال الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان، لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر يعني في المرء أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه يعني في المرء أن يسمى إيش؟ عالما أو طبيبا أو فقيها. وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أخرجه مسلم. وفي حديث من حلف بغير الله فقد كفر، ثم قال ولكنه لا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فمن عرف هذا عرف فقه السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رضي الله عنه. ولا زال الكلام لشيخ الإسلام. قال: وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي، والكلام آسف للإمام عبد اللطيف، قال: وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأيهما ظفر، أحدهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط، والثاني هو الإعراض والترك والتفريط. قال ابن القيم لما ذكر شيئا من مصائد الشيطان، قال: بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. قال رحمه الله: وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل، اقتطع أكثر الناس إلا القليل هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل، شوف، والقليل منهم الثابت على الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعد رحمه الله كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل، فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة، يعني كفروا هؤلاء هكذا وهؤلاء إيش هكذا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. النقطة السادسة: التذكير أيضا بقاعدة سنية، وهي وجوب التفريق بين التكفير العام أو تكفير النوع، وبين التكفير الخاص أو تكفير المعين. أقول بارك الله فيكم أيضا من الأمور المهمة التي أولاها أئمة الإسلام وعلماء الملة عناية مهمة، العناية بهذه القاعدة العظيمة النافعة في هذا الباب، ونصوا عليها، وهي قاعدة مهمة والإخلال بها خطير جدا. فأكثر من وقع وانزلق في هذا الباب، أعني في باب التكفير، وسارع إلى الوقوع فيه وتكفير الناس واستحلال دمائهم، هو غلطه في هذا الباب وفي هذه القاعدة على وجه الخصوص وسابقاتها. والمراد بالتكفير المطلق أو العام أو النوع، ما المراد بالتكفير المطلق أو التكفير العام أو التكفير النوع؟ المراد به ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا، يطلق كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك، أي وقع في ماذا؟ في المطلق ذاك، بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، ولا أنه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان بعض السلف ينكر أشياء، مرة أنكروا بعض الحروف من القرآن حتى يثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وغير ذلك حتى يسألوا عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك مثل الذي قال إذا أنا مت فاسحقوني وذروني في اليم لعلي أضل أو لعلي آسف أضل عن الله ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد عفى الله تعالى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ثم قال وقد أشبعنا، هذا يدل على إيش؟ على كلام له مستفيض، وقد أشبعنا الكلام في القواعد التي في هذا الجواب في أماكنها، والفتوى هو وجهت له سؤال وفتوى، قال والفتوى لا تحتمل البسط، لا تحتمل البسط أكثر من هذا، والله أعلم، انتهى كلامه. يريد إذا أردت البسط والزيادة والاستزادة فراجعه في مكانه الذي أطلنا وبسطنا فيه القول، انتهى كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله. ولما ذكر شيخ الإسلام أيضا الخوارج وبعض الفرق قال رحمه الله الصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، خوارج أفعالهم مع المسلمين، إلى أن قال لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا لا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، انتهى كلامه رحمه الله من المجموع لابن قاسم رحمة الله عليه. أما تكفير المعين، عرفنا إذن التكفير النوع أو المطلق أو العام، أما تكفير المعين فما هو؟ هو الحكم على المعين بالكفر لفعله أمرا أو قال قولا يناقض الإسلام، يناقض ماذا؟ الإسلام. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، معروفة بين من؟ بين العلماء، معروفة بين العلماء، هذه من دقائق المسائل، معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، يعني على سبيل الإطلاق أو العموم لا على سبيل إيش التعيين. قال ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، تقام عليه الحجة التي يكفر إيش تاركها، انتهى كلامه. أكد هذا الكلام الذي قاله الإمام شيخ الإسلام الإمام حفيده الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله كما في الدرر السنية، قال رحمه الله بعد أن نقل كلاما لشيخ الإسلام في أن تكفير المعين لا بد فيه من إقامة الحجة وانتفاء المانع، قال مقررا أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا حفيده يبين أن منهج الإمام ابن تيمية هو أن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب هو على طريقة ومنهج الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله، ذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليه على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، يعني ينقل معنى كلام شيخ الإسلام، أقول يعني أنه ينقل معنى كلام شيخ الإسلام وأنه لا يحكم على الشخص المعين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، أصر على ذلك قيمة الحجة وأصر على ذلك وانتفى عنه ماذا؟ المانع، إلى أن قال الإمام عبد الرحمن كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال لهم الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، أي يقول لما لهم عليه من الجهل المطبق، فيقول لهم الله خير من إيش؟ من زيد. إذا كان هو خير من زيد فادعوا من؟ فادعوا الله تعالى وهو الذي يجيبكم ويسمع ماذا؟ دعاءكم. ويقول أيضا شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن أصل ضلال الزنادقة من المنافقين هو الإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة والكتاب، قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، ما هما؟ أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة كفر، وأنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك وأنه نعم ما كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك كما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة والحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء ماذا؟ موانعه. انتهى كلامه رحمه الله. واستدل شيخ الإسلام على هذا التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين بما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، وهو أن رجلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بعبد الله وكان يلقب حمارا، أن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في شرب ماذا؟ الخمر، فكان أن أتي به يوما من الأيام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فماذا؟ فجلد. وكان في القوم رجل فقال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن، أي على العموم لعن في الخمر ماذا؟ 10 من حيث العموم، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل إيش؟ وآكل ثمنها. قال: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. قال: ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء إيش؟ الموانع، وانتفاء موانع، فلا يلحق أي ذلك اللعن المطلق أو التكفير المطلق، فلا يلحق التائب من الذنب بعد أن تاب، لا يلحقه، لا يجلس يعيض به ويذم به بعد أن تاب، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته. انتهى كلامه رحمه الله من الفتاوى الكبرى. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأعذار الواردة في حق المعين، واستدل أيضا بهذا الحديث كما ذكرت في مواطن عدة من كتبه، ومن ذلك ما قاله في منهاج السنة بعد أن ذكره: فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين. وقال أيضا في موطن آخر: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة 7 والأخيرة: التذكير. نعم، بجملة من أقوال علماء العلماء في التحذير سلفا وخلفا بخطورة هذه المسألة وعظيم شأنها وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات في الدارين. اعلم وفقك الله أن الخروج عن سبيل المؤمنين ضلالة، وأن مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيغ وانحراف، وصاحبها متوعد بالعذاب الشديد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومسألة التكفير يا رعاكم الله من المسائل الكبار ومن القضايا العظام الجسام، لها آثار عظيمة وخطيرة ووخيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله، وعنده دليل فيها دلالته أوضح من الشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب، ولا يخرج في ذلك عن سبيل أهل الحق وتقرير أئمة الحق أهل الصدق والنبل والعلم والفضل والسنة والعلم، ولعظيم خطر هذه المسألة كما قلت نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورتها وعظم شأنها وما يترتب عليها كما قلت من تبعات في الدارين. وقد سبق أن نقلت جملة من الأقوال فيما مضى وأزيد على ما تقدم في ستة نقول. النقل الأول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره العلامة عبد الرحمن بن قاسم في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في 12 منه: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا. إذن تتعلق بها أمور في الدار الآخرة وتتعلق بها أمور في الدار الدنيا. قال: فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذه الأحكام الكلية في كل وقت وفي كل مكان. إذا كانت كذلك أمرها ماذا؟ خطير جدا جدا جدا. النقل الثاني قاله العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم، قال رحمه الله: باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. ألا ترون الذين يتساقطون ممن أقدم عليه بغير قانونه وبغير برهانه فسقطوا كما سقط من أشار إليهم القرطبي رحمه الله؟ وفحول العلماء توقفوا فأمسكوا لخطره فسلموا، والسلامة لا يعدلها شيء. النقل الثالث في قول الفقيه ابن حجر الهيتمي بالتاء في تحفة المحتاج، وهو من فقه الشافعية، يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه. لما؟ قال: لعظيم خطره وغلبة عدم قصده. غلبة عدم قصده يعني المتكلم المعين، سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا ما هو الذي كانوا عليه قديما؟ الاحتياط. النقل الرابع قاله الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله في كتابه الرد الوافر، قال رحمه الله: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية. غير مرضية، منها إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية، يشمتون بهم، أليس كذلك؟ وكذلك يفعل إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم لشرائع هذا الدين، منها أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى يقتدي به ضعاف النفوس وضعاف العقول بمن رمى بالكفر والتكفير، نعم، والتفسيق ونحو ذلك، يقتدي به غيره فيسلك مسلكه، وربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثما، وقل أن يسلم من رمى بكفر مسلما، قل أن يسلم. ثم ذكر جملة من الحديث في الترهيب من التكفير وقال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ قف يا هذا، تأمل، أدرك، فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق، يزين له الشيطان ديانة حقا انتصارا تحكيما لشرع الله إلى آخره من هذه الشنشنات التي يعرفها أهل العلم من أخزم. ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه أنه تكلم فيه بحق ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل، أنه من باب إيش؟ الجرح والتعديل الذي لا يعرفه كثير وكثير 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 ممن يتكلم فيه، فجاءوا بالسبة على العلم وأهله. قال: وأنه من باب الجرح والتعديل لا يسعه السكوت عن القليل في ذلك، فكيف بالجليل؟ لا يمكن أسكت، هذا دين الله سأحميه ولو قطع هذا البلعوم. قال له ابن ناصر الدين لهذا الذي زين له الشيطان سوء عمله وسوء عمله، قال: هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال عقبات، هذه عقبات كأود، عقبات مرتقيها على خطر ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم ولا وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه ما السبب الذي هاج ذلك، لماذا تكلم فيه، لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك، الهوى يهوي بصاحبه فيهلكه. لا تقل جرح ولا تعديل، ما هذا بعشك فادرجي. النقل الخامس، قاله الحافظ العلامة الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، قال رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. قال الحافظ الشوكاني: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. عن التسرع في إيش؟ ألجم لسانك وألجم نفسك، نعم، وروضها على ماذا؟ على قواعد الشرع الحنيف. آخر النقول وخاتمها، ختم الله لنا ولكم بخير، قول الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين، يعني خطورة. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، انتهى كلامه رحمه الله. لما استزلهم الشيطان سلموا، انزلقوا فسقطوا، نسأل الله السلامة والعافية. أقول غير هؤلاء كثير وكثير من السابقين واللاحقين في هذا القدر الذي ذكرنا به كفاية وغنية إن شاء الله لمن عقل ولمن بالعلم النافع عني واشتغل. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.